قول الشيخ رحمه الله تعالى وياه: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية. قوله ولا بيع الرطب، الرطب هو نضيج البسر، ثمر النخل بسر حتى يلون يكون أصفر أو أحمر، ثم رطب إذا بدأ ينضج، ثم تمر إذا يبس، وهو اللي يسميها البعض العجوة. ولا بيع الرطب بما كان يابسا، وهو اللي يسميه البعض العجوة. ما العلة؟ العلة لأجل عدم العلم بالتساوي، لأن الرطب إذا يبس تغير مقداره. في حديث سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عند الإمام أحمد بإسناد حسن أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فنهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ينقص، لكن أراد أن يبين لهم علة النهي. ومر بنا أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا فبتمر كيلا، وهذه الصورة، إن كان نخلا فبتمر كيلا، سيبيع الثمرة على النخل بتمر كيلا، لكن العراية خرجت من هذا النهي بما كان يابسا إلا لأهل العراية، هذا استثناء، خرج حكم العراية من المزابنة، ولا الأصل فيه التحريم. ما هو الدليل على تحريم العراية؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية أن يبيعها خرصا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق. العراية في كلام العرب مأخوذة من التعري، والتعري في هذا الباب تعري معنوي، يعني أنها عريت عن بقية أحكام النخل، إما لأنها بيعت دون بقية المزرعة فهي عارية، أو لأنها عريت من الثمن، يعني من النقد من الذهب والفضة. أما تعريف العراية في الشارع فهي بيع الرطب على النخل بتمر خرصة فيما دون خمسة أوسق. ما هي شروط صحة بيع العراية؟ نأخذها من الحديث. الحديث ذكر فيه خرصا، فيشترط الخرص في الرطب، ومعنى الخرص أي نحزر الرطب في النخل إذا يبس كم سيكون، فإذا حزرناه ويعرف أهل الخبرة إذا يبس كم سيؤول إليه يعطي المشتري البائع قدره تمرا يابسا، احتمال أنه 120 صاعا، الخارص يقول إذا يبس سيكون 100 صاع، المشتري سيعطي البائع 100 صاع ولن يعطيه 120 لأنه سيبيعه خرص، فجعل الخرص والتقدير قائم مقام الكيل لأجل الحاجة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض. مر بنا حديث عبادة بن الصامت: التمر بالتمر يدا بيد. فالربوي إذا كان من صنف واحد كما مر بنا في الدرس الماضي يشترط أمران، يشترط التماثل والتقابض، وهذا الأصل، فيشترط التقابض. ما صفة التقابض؟ إما أن يذهب المشتري مع البائع فالبائع يخلي بين المشتري وبين النخلة، يقول هذه نخلتك وهذا تمرك، ثم يذهبان جميعا فيسلمها المشتري التمر اليابس، أو يكون العكس، المشتري يسلم التمر اليابس للبائع ثم يذهبان إلى النخلة فيسلمه البائع نخلته ويخلي بينه وبينها. ومر بنا أن قبض كل شيء بحسبه، هذا لا زال هما في المجلس ولم يحصل بينهما تفرق، وأن حصل بينهما مشي ونحو ذلك. الشرط الثالث أن تكون أقل من خمسة أوسق، يكون البيع في أقل من خمسة أوسق، في وسقين، ثلاثة، أربعة، أربعة ونص، المهم يكون أقل من خمسة ولو كان بشيء يسير. ما الدليل؟ الدليل في حديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه قبل قليل قال فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. فالأصل في المزابنة التحريم، دون خمسة أوسق ثابتة في الحديث، كون خمسة أوسق شك الراوي، شك الراوي، والأصل التحريم. فإذا شككنا هل تجوز الخمسة أو لا تجوز فنتمسك بالأصل وهو النهي عن المزابنة، وأن المزابنة محرمة، وأن بيع التمر بالتمر يدا بيد، مثلا بمثل. فالراوي شك فيه، الحديث رواه البخاري وغيره عن الإمام مالك عن داود بن حصين وهو الذي شك، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن. شرط الرابع، هل يشترط الفقر في جواز بيع العرايا؟ بمعنى هل من شروط صحة العرايا لا بد أن يكون المشتري فقيرا لا يجد ذهبا ولا فضة، لا يجد أوراقا نقدية، إنما يكون عنده تمر من بقايا تمر العام الماضي، أو تجوز الحاجة مطلقا سواء كان المشتري غنيا أو فقيرا؟ القول الأول يشترط في المشتري الفقر، ليس عنده مال وعنده تمر يابس فرخص لأجل الفقير فقط، فعلى هذا تكون خاصة بالفقير دون الغني، فالغني تحرم عليه والفقير تباح له، وعلى هذا تكون العرية لا نظير لها في الشرع، بيع جائز للفقير محرم على الغني لا نظير له في الشريعة. ما الدليل؟ الدليل ما ذكره الشافعي معلقا في الأم وفي مختلف الحديث عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ما عراياكم هذه التي ترخصون فيها؟ قال اشتكى فلان وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجون الرطب وليس عنده إلا تمر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا. محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، نقول رضي الله تعالى عنهم محمود بن لبيد من صغار الصحابة له رؤية وليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، سأل زيد بن ثابت عن العرايا فأخبره أن بعض فقراء الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا لهم يشتهون الرطب وليس عندهم مال يشترون، لكن عندهم بقايا تمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن الحديث كما قلت لكم معلقا ذكره الشافعي من غير سند، والمعلق من قسم الضعيف، فإذا كان معلقا فلا تقوم به حجة، مع أن الحديث رواه أيضا البخاري بإسناده عن ابن عمر عن زيد بن ثابت حينما سأله عن العرايا وذكر الرخصة فيها، ولم يذكر أنها خاصة بالفقهاء إنما ذكرها رخصة عامة، هذا أيضا مما يضعف الحديث. وكما قلت قبل قليل هذا لا نظير له في الشريعة، فالأصل إذا كانت الرخصة تكون عامة للفقير والغني. فالقول الثاني في المسألة أن العرايا رخصة عامة للجميع سواء كان الشخص فقيرا أو غنيا، وهذا هو أصح القولين في المسألة، والله أعلم لما ذكرته قبل قليل. ولا بيع اللحم بالحيوان، قل الشيخ ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، عندنا لحم وعندنا حيوان، عندنا لحم ضان وعندنا شاة، يقول الشيخ لا يجوز. لماذا؟ نرجع إلى قوله ولا يجوز بيع الجنس، لحم الضان جنس بجنسه ما عدا المستوي وإن صحبه غيره، عندنا لحم ضان معه شاة، باع لحم ضان، لحم ضان معه غيره، لأن مرنا الكبد جنس آخر، والأمعاء جنس آخر، والكرش جنس
آخر أيضا الرأس والجلد والصوف،
باها جنس بجنسه مع عدم بالتساوي وأن صاحبه غيره.
هذه هي العلة، وهذه كما قلت لكم في الدرس الماضي يسميها الفقهاء بيع مد عجوة ودرهم بدرهمه.
فباع وزن معين من اللحم بشاة، فيقول هذا البيع محرم، لأن القاعدة عندنا في باب بيع الربوي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ونحن نجهل التماثل فكأننا علمنا بالتفاضل. هذا هو معنى كلام الشيخ، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. مر بنا الإبل جنس، البقر جنس، الغنم جنس، يدخل فيها كل أنواع الأغنام. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى ولا بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، ما نبيع لحم ضأن بشاة، ما نبيع لحم إبل ببعير، ما نبيع لحم بقر ببقرة، لكن يجوز أن نبيعه بغير جنسه. نبيع لحم ضأن ببقرة، نبيع كبد وأمعاء وكرش ضان بلحم ضان، إذا اختلفت الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الأمعاء جنس، الكبد جنس، الكرش جنس، فلا بأس أن نبيع هذه الأشياء بلحم الضان لأنها تختلف، وإن كان الجميع هو تبع الضان، لكن لحم جنس، الأمعاء جنس، الكرش جنس، الكبد جنس، فيجوز، لكن بشرط التقابل. لحم بقر بجمل جائز، لحم إبل ببقرة جائز. على كلام الشيخ رحمه الله تعالى ولا بيع اللحم بالحيوان إذا كان الحيوان من جنسه جنس واحد، ويجوز إذا اختلف الجنس، سواء كان اختلف الحيوان أو اختلف نوع المبيع. نوع المبيع لحم بجزء آخر من أجزاء الحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. حينما ذكر اللحم بالحيوان قد يظن ظان أن الأمر مضطرد، فالشيخ رحمه الله تعالى قال ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. يجوز أن يبيع شاة بشاتين، شاة بثلاث شية، بقرة بأربع بقر، فإذا كان يجوز بجنسه فيجوز من غير جنسه من باب أولى. تبيع ناقة بسبع شية، تبيع بقرة بخمس شية، تبيع ناقة ببقرتين. ما الدليل على الجواز؟
الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه
في صحيح مسلم
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى صفية رضي الله تعالى عنها بسبعة أرؤس. صفية رضي الله تعالى عنها كانت من نصيب دحية الكلبي، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدرها وأصلها اشتراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبعة أرؤس.
وهذا آدمي، لكن قد يقول قائل هذا في الآدميين، وفرق بين الآدم وبين الحيوان، وإن كانوا يسمون الآدمي حيوانا ناطقا، لكن نحن الآن كلام في الحيوان غير الناطق وليس في الناطق. هذا الحديث وقد يعترض عليه. ورد حديث في جواز بيع الحيوان بالحيوان، حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري في إبل الصدقة البعير بالبعيرين وبالثلاثة، وهذا الحديث نص في المسألة، يشتري النبي صلى الله عليه وسلم البعير نقدا بالبعيرين والثلاثة من الصدقة، إذا أتت الصدقة قضاه الدين، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. فلذلك القول الثاني في المسألة أيضا أن الربا يجري حتى في الحيوان، يحرم أن تبيع شاة بشاتين، يحرم أن تبيع بقرة بثلاث بقر، وهكذا. ما الدليل؟ الدليل حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لمن يرى أن الربا يجري حتى في الحيوانات يستدل بحديث
سمرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا هو دليل من يمنع. وحديث سمرة من رواية الحسن عن سمرة بن جندب، والخلاف معروف في عدم سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وفي صحيح البخاري. على هذا أيضا الحديث ضعيف، فحديث الإباحة الصريحة وحديث النهي كلها ضعيفة، لكن يظهر لي والله أعلم الجواز وهو ما مشى عليه الشيخ. ما دليل الجواز؟ حديث أنس في قصة صفية رضي الله تعالى عنها. قد يعترض معترض يقول هذا في بيع الآدمي، يقال يشهد له ما مر بنا في الدرس الماضي أن العلة في الربا فيما يتعلق بالمطعوم الطعم على الكيل أو الوزن، الحيوان يطعم يذبح ويوكل، لكن هل يكال كحيوان أو يوزن؟ لا، فعلى هذا لا يجري فيه الربا. ولما أقول لا يجري فيه الربا إذا كان من جنس واحد، أما إذا اختلفت الأجناس فأيضا حتى على القول بنجري فيه الربا إذا اختلفت الأجناس جاز البيع، لكن بشرط فقط التقابض. فإذا قلنا أصلا لا يجري فيه الربا وهي أن علة الربا الطعم مع الكيلو والوزن وغير موجودة في الحيوان، وجد فيه الطعم لكن لم يوجد فيه، لا يكال ولا يوزن، إنما هو من المعدودات، تقول بعت عليك شاتين ثلاث شياه أربع شياه، فهذه مما يرجح القول بجواز بيع الحيوان بأكثر من واحد، ولا يجري فيه ولا تجري فيه أحكام الربا، فلا يشترط فيه لا تماثل ولا تقابض. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: ولا يجوز بيع العينة ويحرم بيع العينة، فالعينة هي صور من صور الربا، صور من صور الربا. ما دليل تحريم بيع العينة؟ حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا دليل على تحريم بيع العينة، لكن ما صفة بيع العينة المحرمة؟ بيع العينة قيل إنه مشتق من العين، يعني من الذهب، الذهب يسمى عينا، وقيل مشتق من العين، يعني من العين التي تباع ثم تعود مرة ثانية. بيع العينة أن يبيع العين، يبيع السلعة بثمن ثم يشتريها ممن باعها عليه، عنده سيارة باعها على زيد ب100,000 مؤجلة، ثم رجع واشتراها من زيد ب90,000، هذا هو بيع العينة، باع السيارة ب100 مؤجلة ثم اشتراها من نفس الشخص ب90,000. حقيقة الأمر أعطاه 90,000 وسيأخذ منه كم؟ 100,000، وجعل السيارة بينهما واسطة، فيكون هذا من باب التحايل على الربا، السيارة كمجرد واسطة فقط، وإلا حقيقة الأمر 90,000 حالة مقابل 100 مؤجلة، وهذا هو ربا الفضل، ربا النسيئة. وحينما قلت ثم اشتراها منه بأقل مما باعها عليه، هذا فيه قيدان، لو اشتراها منه حالة بأكثر ليس فيه ربا، باعها عليه ب100,000 مؤجلة ثم اشتراها منه ب110 حالة، ثم اشتراها منه 110 حالة، تصور لك، تصور حينما تغير القيم وتغلى السلع فجأة، السيارة كانت قيمتها 90,000 فجأة تغيرت
قيمة السيارات فارتفعت فأصبحت 110. صاحبه قال أريد أن أشتريها، فاشتراها منه 110 حالة، أو اشتراها منه 100. هل في هذه الصفة سواء اشتراها بنفس الثمن أو بأكثر من الثمن هل هناك حيلة للربا؟ ليس هناك حيلة للربا، لكن مثل هذه الحالة تجوز. فإذا اشتراها بنفس الثمن اللي باعه عليه مؤجلا أو بأغلى منه جاز، لأن العلة هي الربا ولا حيلة للربا. الأصل أن المشتري يدفع أكثر في باب الربا، هنا بالعكس البائع هو الذي دفع أكثر حينما رجعت إليه سلعته. وأيضا القيد الثاني أن يشتريها ممن باعه عليه. لو أن هذه السيارة بيعت المشتري باع لشخص آخر ثم البائع اشتراها من غير تواطؤ، ما الحكم جائز؟ وهذا يسأل عنه كثيرا من يعملون بالتقسيط، تجدهم يبيعون السلعة مؤجلة ثم المشتري يبيعها لشخص آخر من غير تواطؤ، ثم هذا اللي باع السلعة مرة ثانية ذهب واشتراها وباعها لشخص آخر، هنا لا حيلة للربا، هذا جائز. نتعد المسألة وهي مسألة حكم التورق. حكم التورق، معنى التورق شخص لا يريد السلعة، يريد الورق، يريد الفضة، والآن يريد الأوراق النقدية، هل يجوز التورق أو لا؟ بعض أهل العلم يمنع التورق بأنه المقصود به التحايل على الربا، التحايل على الربا فيمنع التورق. معنى التورق شخص لا يريد سلعة، يريد أوراق نقدية يستفيد منها، فيشتري سلعة ثم يقوم ببيعها لشخص آخر ويأخذ الأوراق النقدية. السيارة التي قلت ذكرت قبل قليل، اشترى سيارة بمئة ألف مؤجلة، لو باعها على شخص آخر، على شخص آخر 90 حالة، يقول أريد أن أتزوج وبحاجة إلى أوراق نقدية، فباع على شخص آخر، الصحيح الجواز، لأن هذا ليس في محذور، محذور شرعي. لو أن الشخص اشترى السلعة السيارة لأجل أن يركبها ينتفع بها بالركوب ثمن مؤجل، هل أحد يقول بالتحريم؟ لا أحد يقول بالتحريم، العقد جائز بالإجماع إذا كان يريد أن ينتفع بها في غير الركوب، يريد أن يشتري بها أرض ليبني عليها بيتا، يريد أن يتزوج بها، يريد أن يفتح بها محلا بثمنها، كل هذا مباح. ولو قلنا بقول من يمنع التورق أغلقنا الباب على الناس وللجأناهم إلى الربا. أغلب الناس الآن لو أراد قرضا حسنا هل يجد من يقرضه؟ يمده، وما يحتاجه الناس من غير ربا ظاهر أو تحل الربا فالأصل في الحل، وحل الله البيع وحرم الربا. فالصحيح في باب التورق الجواز. عندنا مسألة وهي مسألة عكس بيع العينة، عكس بيع العينة، نفس السيارة التي ذكرتها قبل قليل، شخص عنده سيارة باعها ب90 ألف حالة، باعها ب90 ألف حالة، المثال العينة باعها ب100 مؤجلة، لا باعها ب90 ألف حالة، ثم اشتراها هو بمئة مؤجلة. فعلى هذا نفس المسألة اللي قبل قليل، هذا الشخص صاحب السيارة أخذ من المشتري 90 ألف حالة مقابل 100 مؤجلة، ما الفرق بينه وبين العينة؟ نتأمل الفرق بينه وبين العينة. المشتري في الحالة الأولى غالبا يكون محتاج فقير، أما المشتري في الحالة الثانية لعكس العينة غالبا لا يكون غني، لأن عنده معه سيولة ويريد المتاجرة. في باب العينة رجعت السيارة إليه والدين متعلق بذمة المشتري، عكس العينة لا، رجعت السيارة إليه، والدين أيضا متعلق بذمته، أصبح الدين تعلق بذمة البائع الأول. أما العينة لا، الدين تعلق بذمة المشتري، البائع الأول لم يتعلق بذمته شيء. هذه عكس مسألة العينة، والصواب أنها محرمة لأنها تحايل على الربا، وهذه تحصل خصوصا فيما يتعلق في البنوك ترون عقار يبيعونها شخص، أحيانا مالك العقار هو الذي يبيع البنك بيعا سوريا، يجعل العقار الصك باسم شخص، باسم زوجته، ثم يكون البائع على أنه فلانة، والواقع لا، ليست فلانة، ثم الزوج يرجع مرة ثانية ويشتري منهم هذا العقار مؤجلا. إذن هذه عكس مسألة العيلة وهي محرمة. باب الخيار، الخيار في الشرع هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو رده، هذا الخيار، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو رده. ولم نقول العقد يدخل فيه البيع وغير البيع. قبل أن نبدأ بالخيار، الأصل في العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد بينهما، يعني لازم من طرف جائز من طرف آخر. النوع الأول العقد اللازم، معنى عقد لازم أي لا يمكن حله إلا برضا الطرفين أو برضا المتعاقدين، هذا العقد اللازم. إذا تم العقد وأصبح لازما لا يمكن حله. العقد اللازم هو ما لا يمكن حله إلا برضا المتعاقدين، أو ما لا يمكن حله إلا برضا المتعاقدين، لأن المتعاقدين يكونون اثنين أو أكثر. هذا العقد اللازم. ما هو العقد اللازم؟ العقد اللازم من خلال كلام أهل العلم تجده لا يدخل تحت ثلاث أمور: إما أن يكون العقد دفع الحوائج الأصلية، يعني يحتاج فيها، أي من الحوائج الضرورية التي لا غنى المخلوقين عنها، فإذا كان من الحوائج الضرورية التي لا غنى المخلوقين عنها فيكون العقد لازما. البيع هل يستغني عنه المخلوقون؟ لا يستغنون، فهو لازم. الإجارة كذلك، النكاح كذلك، هذا عقد لازم. سبب اللزوم دفع الحوائج الأصلية، أو يقصد به الدوام والتعبيد، يكون المقصود من العقد أن يكون مؤبدا دائما غير مؤقت، كالوقف وكالهبة من باب الإحسان، لكن يقصد بها التمليك الدائم المطلق، فأصبحت من العقود اللازمة. أو يكون لأجل رفع الضرر، يكون العقد لرفع الضرر كالخلع، فيكون العقد لازما، فيكون العقد لازما. إذن العقد اللازم هو ما لا يمكن رفعه وحله إلا برضا المتعاقدين، هذا الأصل. ما هي الأشياء التي يكون العقد فيها لازما؟ إما أن يكون لدفع الحوائج الأصلية العقد فيكون لازما، أو لرفع الضرر فيكون لازما، أو على سبيل التأبيد والدوام فيكون لازما، هذا العقد اللازم. أما العقد الجائز من طرفيه فهو لا يخلو من أحد حالين: إما لا ينضبط هذا العقد بحصول مقصوده، لا ينضبط، قد يحصل المقصود وقد لا يحصل، والناس بحاجة إليه، والناس بحاجة إليه، فالشارع أباحه، لكن لأن فيه شيء من الغرر والمخاطرة جعله الشارع مباحا يجوز فسخه من المتعاقدين. إذا كان لا ينضبط حصول مقصوده، قد يحصل وقد لا يحصل، والناس بحاجة إليه، والأصل أن هناك مخاطرة، لكن لأجل حاجة أبيح ورفعت المخاطرة بكونه جائزا، الشخص إذا رأى أن هناك عليه ضرر ومخاطرة فسخ العقد ولو لم يرضي أرضى الطرف الثاني أو المتعاقد الآخر. مثلا رد المغصوب، الشخص قال من وجد سيارتي المسروقة فله كذا. شخص قال أنا أرد لك، بحث وراء أنه يقع على حرج ولا يستطيع أن يجدها، هل نلزمه؟ لا، فيه غرر، فيه غرر، لكن الناس بحاجة لمثل هذه العقود، فالشارع أباحها لكن جعلها جائزة. صاحب السيارة له أن يقول فسخت العقد للشخص، قد ذهبت تبحث عن سيارتي تريد الأجر جزاك الله خير ولا نعطيك مال، جائز. أو بالعكس، الشخص اللي هو يبحث عن السيارة يقول لا أريد أن أكمل البحث فسخت العقد، صاحب السيارة ليس الحق أن يلزمه، إذن هذا عقد جائز. كذلك كل الشركات، تعلمون الشركات فيها مخاطرة، شخص أخذ من شخص مال لأجل أن يضارب به، احتمال أنه يرى أنه سوف يكون عقد عليه خسارة، له أن يعيد المال مرة ثانية إلى صاحب المال، وكذلك بقية أنواع الشركات تمر بنا إن شاء الله. فإذا كان لا ينضبط العقد بحصول مقصوده فيكون العقد جائزا من الطرفين.
الثاني إذا كان لا يفوت حقا فيكون العقد جائزا. الوصية لا تفوت حقا، فالشخص إذا أوصى لغيره إن أثبت الوصية فهو غانم، وإن رجع عن الوصية فلا خسارة على الموصى ولا مضرة عليه، فلا يفوت عليه حقا. كذلك فيما يتعلق العارية، إذا أعار شخص له الرجوع، إذا رجع لا يفوت ذلك حقا على المستعير.
الحالة الثالثة، عقد يكون جائز من طرف لازم من طرف آخر، يكون جائز من طرف يعني يجوز نفسه، والطرف الآخر لا، ليس له حق الفسخ. وضابط ذلك من له الحق، من له الحق يكون العقد في حقه جائزا، من له الحق، ومن عليه الحق يكون العقد في حقه لازما. إذن هذا يكون في شخص له حق وشخص عليه حق، بينهما عقد، من له الحق يكون العقد في حقه جائزا، ومن عليه الحق لا، يكون العقد في حقه لازما. في باب الراهن، في باب الراهن، الراهن عليه الحق والمرتهن له الحق. المرتهن الذي باع بأجل وأخذ الرهن هو صاحب الحق، يكون الحق العقد في حقه جائزا. الراهن الذي اشترى بأجل وجعل شيئا رهن يكون العقد في حقه لازما، لأنه عليه الحق وليس له الحق. فالمرتهن العقد في حقه جائز، له أن يقول للمدين خذ الرهن أكتفي بذمتك. أما بالنسبة للراهن عليه الحق ليس له أن يقول لا أريد أن أفسخ العقد، نقول ليس كذلك، العقد في حقك لازم. قال لا أريد البيع، نقول نرجع أيضا، البيع عقد لازم من الطرفين، لا بد من رضاه. قل كذلك في باب الضمان والكفالة، الضمان والكفالة على القول بأن الضمان في المال والكفالة إحضار البدن، أو على أنه لا فرق بينهما في أحد القولين. شخص ضمن شخص أن يحضر، يحضر في مجلس القضاء، أو ضمن أن يدفع المال إذا لم يقضي الدين. الشخص الذي ضمن وكفل العقد في حقه لازم، أما من له الحق، من له الحق، الشخص الذي طلب الضمان طلب الكفالة، العقد في حقه جائز، له أن يقول للضامن أبرأت ذمتك، لا أريدك ضامنا ولا أريدك كفيلا، أرجع إلى من تعاقدت معه. هذا هو العقد الجائز من طرف، اللازم من طرف آخر. لعلكم تذكروا مر بنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر يكون العقد في حقها جائزا، وفي حق الزوج انفسخ النكاح، انفسخ، لكن يكون في حقها جائز، لأن الحق لها. عليكم السلام. بخلاف السلام.